القاعدة الخامسة عشرة، إذا استصحبنا أصلا أو أعملنا ظاهرا في طهارة شيء أو حله أو حرمته وكان لازم ذلك تغير أصل آخر يجب استصحابه أو ترك العمل يجب استصحابه أو ترك العمل بظاهره بظاهر آخر يجب إعماله لم يلتفت إلى ذلك اللازم على الصحيح ولذلك صور. ومن هذه القاعدة الأحكام التي يثبت بعضها دون بعض كإرث الذي أقر بنسبه من لا يثبت النسب بقوله، من لا يثبت النسب بقوله، والحكم بلحوق النسب في مواضع كثيرة لا يثبت فيها لوازمه المشكوك فيها من بلوغ أحد أبويه واستقرار المهر أو ثبوت العدة والرجعة أو الحد أو ثبوت الوصية له أو الميراث، وهي مسائل كثيرة. إذا استصحبنا أصلا، الاستصحاب هو استمرار ما كان واستصحابه، عندنا أمر نستصحب هذا الأصل ونمضي عليه ونعتمد. إذا استصحبنا أصل، الأصل تارة يأتي ويراد به الدليل، فإذا يقال المسألة فيها الأصل في هذه المسألة مثلا يقولون الكتاب والسنة مثلا أي الدليل فيها، ويأتي ويراد به الحكم الذي يستصحب. إذا استصحبنا أصلا إذن عندنا الأصل هنا أي الشيء الذي نستصحبه ونعتمد عليه ونعمله. مثلا عندنا اليقين لا يزول بالشك، هذا أصل عندنا، اليقين لا يزول بالشك، إذا نستصحب هذا الأصل، الأصل بقاء مكان على مكان، نستصحب هذه القاعدة. أو أعملنا ظاهرا أي أعملنا الحكم الظاهر أو أي العمل بالظاهر، قال في طهارة شيء أي حينما حكمنا بطهارة شيء أو حله أي أنه حلال أو حرمته أو أنه محرم، كان لازم ذلك تغير أصل آخر. يقول إذا استصحبنا الآن أصل ثم لازم هذا الأصل هناك أيضا لازم آخر يترتب حكم آخر على ذلك، قال يجب استصحابه أي تغير الأصل فنستصحب الآن أصلا جديدا لأمر آخر مترتب على الأصل الذي استصحبناه، وتتضح إن شاء الله في المثال أكثر. قال أو ترك العمل بظاهر آخر، عندنا عمل أمر ظاهر الأصل نعمل الظاهر، يقول إذا تركنا العمل بظاهر آخر يجب إعماله لم يلتفت إلى ذلك اللازم على الصحيح، يعني اللازم الذي الثاني، يعني إذا حصل الآن لازم يقول لم يلتفت إلى ذلك اللازم ولا نعمل بهذا اللازم ولا نلتفت إليه، قال على الصحيح، حينما قال على الصحيح أي أن المسألة فيها خلاف عند الحنابلة، قال ولذلك صور، ولذلك صور. مر بنا في القاعدة الثالثة عشرة إذا وجدنا أثرا معلولا ووجدنا في محله علة صالحة عليكم السلام، ويمكن أن يكون الأثر معلولا لغيرها لكن لا يتحقق وجود غيرها، فهل يحال ذلك الأثر على تلك العلة المعلولة أم لا؟ قال في المسألة خلاف ولها صور. الآن هذه المسألة أو هذه القاعدة فرع عن القاعدة التي مضت بنا إذا وجدنا أثرا معلولا. الآن شخص مر بنا استيقظ وجد بلل، وجد بلل ولم يجزم هل هو مني أو مذي، إذا جزم أنه مني وجب عليه الغسل، وجب عليه الغسل، إذا جزم أنه مذي يتوضأ ويرش ما أصابه المذي، لكن الآن هو متردد لا يجد لا يعلم هل هو مني أو مذي. نرجع إليه شيء، الآن يحتمل أمرين، يحتمل الآن الشخص يتفكر في الليل بالنساء وما يتعلق بهم، يحتمل الآن أن هذه البلل بسبب التفكر، وجدنا أثرا معلولا لعلة، وجدنا في محل علة صالحة وهي التفكر، وهي التفكر. يمكن أن يكون الأثر معلولا لغيرها، أي هل بلل هذا يكون محلول لأجل أي شيء؟ لأجل استحلام، استحلم. الآن يقول الآن وجدنا الشخص تذكر النساء ثم نام ثم وجد بللا ولم يجزم هل هو مني أو مذي، نقول نرجعه لي شيء إلى التذكر، ونقول الآن لا يجب عليك غسل، إنما تتوضأ تتوضأ. انتهينا من هذه، نأتي لمسألة أخرى وهي مسألة الآن يقول السراويل، السراويل فيه رطوبة، وهل هذه الرطوبة مذي يجب غسله أو مني فنحكم بأنه طاهر؟ قال وكان لازم ذلك، لازم وجود البلل تغير، وكان لازم ذلك تغير أصل آخر. رجعنا الآن للسراويل، الأصل فيها الطهارة، الأصل في السراويل الطهارة، وأن ما صابها الآن يحتمل أنه مذي فيجب أن يرش، ويحتمل أنه مني فلا يجب غسله. قال تغير أصل آخر يجب استصحابه. الآن نرجع الآن نستصحب، الأصل في الأشياء الطهارة، الأصل في السراويل الطهارة، أو ترك العمل بظاهر آخر يجب إعماله، لم يلتفت إلى ذلك اللازم على الصحيح. إذن الآن تغير الأصل، ومن لازم الآن حكمنا بأنه مذي، من لازمه أن نحكم بأي شيء؟ بنجاسة السراويل. يقول لا نلتفت لهذا اللازم، نستصحب ما هو الأصل وهو الطهارة، نستصحب الأصل وهو الطهارة. هذا معنى القاعدة. أضرب مثالا آخر، شخص رمى صيدا ثم سقط في الماء، مر بنا أن الأمر له أحوال، أن نعلم يقين بأنه مات قبل سقوطه في الماء فنحكم بطهارة الماء. والكلام على أي شيء؟ على مذهب الحنابل، لأن الحنابل يرون إذا كان الماء قليلا إذا سقطت فيه نجاسة ما الحكم؟ ينجس مطلقا، وإذا كان كثيرا، إذا كان قلتين فأكثر، فإنه لا ينجس إلا بالتغير، إلا ما يتعلق بول الآدمي. الآن شخص رمى صيد ثم سقط هذا الصيد في الماء وجدناه ميت، إما أن نقطع بأنه مات قبل سقوطه من الرمي، فهنا نحكم بالماء بأنه طاهر وأن الصيد حلال. الحالة الثانية نقطع أن الذي ما موته أماته هو الغرق، فهنا نحكم بأي شيء؟ بنجاسة الصيد وأنه ميت. ثم حتى تأتي مسألة التغيير، سقط في الماء، على رأي الحنابلة يكون الماء نجسا إذا كان قليلا، إذا ترددنا يحتمل أن الذي قتله أو مات الصيد هو السلاح، يحتمل أنه أماته الغرق الماء، أيضا ترجع إلى هذه المسألة. نأتي الآن لمسألتنا، الآن سقط لكن الرمية ليست قاتلة، الرمية ليست قاتلة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول فإن أدركته غريقا فلا تأكل. إذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم إذا الآن سقط وعلمنا ولم نجزم أن الذي قتله السلاح، يحتمل أن قتله الغرق ويحتمل أن قتله السلاح، النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ لا تأكل. إذا نحكم بأن هذا الصيد ميتة، فإذا كان ميتة فهو نجس. نرجع الآن إلى الماء، الآن استصحبنا الأصل، نرجع إلى شيء إلى الماء. الأصل في الماء الطهارة، ومن لازم حكمنا بأن هذا الصيد ميتة أن الماء يتنجس، لأن سقطت فيه نجاسة، سقطت نجاسة في ماء قليل فيتنجس على المذهب. يقول هنا لا نلتفت إلى هذا اللازم، فنستسحب الأصل الأول وهو أن الأصل في الماء الطهارة. هذا معنى هذه القاعدة. قال ومن هذه القاعدة الأحكام التي يثبت بعضها دون بعض، يعني نثبت بعض الأحكام بسبب دون بعض. قال كإرث الذي أقر بنسبه من لا يثبت النسب بقوله، كإرث الذي أقر بنسبه من لا يثبت النسب بقوله. ما الذي يثبت النسب بقوله؟ الزوج القافة. أقر أحد الإخوة شخص له ولنقل 4 أولاد، تزوج امرأة، لعل هذا شوم المسيار، تزوج امرأة ولم يعلم أن له زوجة، فلما مات أتت امرأة وقالت أنا زوجته وهذا ولدي، هذا ابني. الكلام إذا لم يوجد هنا بينة ولا شهود، إذا وجدت بينة وشهود هذه مسألة أخرى، لكن الكلام الآن ليس عندها بينة. أحد الأبناء أبناء الرجل قال نعم أبي متزوج وأخبرني أن له زوجة وأنه له ولد واسمه ابنه فلان، إذن هذا أخ. الآن ما الحكم؟ يقول الآن ثبت الآن النسب بمن؟ بإقرار أحد الأولاد. يقول إقرار والآن لا يثبت به النسب، فيقول الآن نعطي الآن بعض هذا الولد، نعطيه بعض الأحكام ولا نعطي الأحكام كلها. لماذا؟ لأنه نسبه ما ثبت بقول من اعتد بقوله، إنما هو بقول أحد الوقت. فنقول الآن لهذا الأخ اللي أقر به هو أخوك، يأخذ نصيبه من الإرث بقدر إقرارك، بقدر إقرارك، لكن من لم يقر به لا يتعرض لإرثهم. قلنا 4، إذن هم 4 أولاد يرثون مثلا، 4 أولاد وزوجة، نورث 4 أولاد وزوجة. الزوجة الثانية ما نعطيها من إرث هؤلاء، لكن نعطيها من الإرث المقر. الابن اللي هو من الزوجة الأخرى أيضا نعطيه من الإرث المقر فقط. قال قال أقر بنسبه من لا يثبت النسب بقوله، والحكم بالحق النسب في مواضع كثيرة لا يثبت فيها لوازم المشكوك فيها من بلوغ أحد أبويه. يقول بلوغ أحد أبويه، الآن عندنا شخص عقد على امرأة، عقد على امرأة، حبلت هذه المرأة، متى تكون المرأة فراشا للرجل؟ متى تكون المرأة فراش للرجل؟ تكون المرأة فراش للرجل بمجرد العقد وإمكان اللقيا والجماع. فشخص مثلا عقد على امرأة ثم مثلا بعد 2 أو 3 شهور مات ولا يعلم أنه دخل بها، ثم قالت المرأة أنا حبلى من الرجل، الناس لا يعلمون أنه دخل بها، ما الحكم؟ نقول الولد للفراش بمجرد العقد، تكون المرأة فراش، لكن بشرط إمكان اللقي وإمكان الوطء. لو عقد عليه عقد على امرأة مثلا لابن لذكر مثلا 5 سنين، هل يمكن أن يطاع؟ لا يمكن، إذا نقول هذا الولد ليس منه. لو عقد على امرأة مثلا في المشرق وزوجها في المغرب، والكلام في الأزمن الماضي الذي يحتاج إلى أشهر حتى يقطع هذه المسافة، ثم بعد 1 أو 2 شهور حبلت بعد العقد وقالت حبلت من زوجي، ما الحكم؟ لا يمكن أن نحكم بأن هذا الولد لهذا الزوج، لأنه لا يمكن الآن من بعد المسافة. هذا على الصحيح خلاف الأحناف، الأحناف يرون بمجرد العقد أن تكون فراش مطلقا حتى لو كانت المسافة بعيدة. نرجع الآن، قال لا يثبت فيها لوازمه المشكوك فيها. الآن من لوازمه الآن أرثناه من بعض الورثة، لكن يقول هل نعطيها الآن الأحكام كلها؟ يقول لا. مثلا من لوازم مشكوك فيها من بلوغ أحد أبويه، لو كان صغيرا 10 سنين، لو كان 10 سنين ثم المرأة حبلت وقالت منه، وهذا صغير لا يمكن أن نعتد بإقراره، ما الحكم؟ هنا فراش، لكن الآن هل نحكم بأن الآن هذا الزوج الصغير هل نحكم بأنه بالغ بسبب الحمل؟ لا، نستصحب الأصل وهو أنه لم يبلغ. فلذلك لا نجري عليها أحكام التكليف الشرعي. لو زنى مثلا هذا الصغير هل نقيم عليه الحد لأن زوجته حبلى حبلت؟ نقول لا. قال واستقرار المهر، متى يستقر المهر للمرأة؟ إذا دخل بها وطئها، إذا أرخيت الستور هنا استقر المهر. الآن هي قالت أنا حبلى من هذا الصغير أو حبلى من هذا الرجل البعيد، الآن إذا أثبتنا الآن الحمل أنه لصاحب الفراش، لكن ما يلزم من ذلك استقرار المهر، ما يلزم استقرار المهر، بمعنى أنه لو طلق ما الحكم؟ لها نصف المهر لأنه ما دخل بها، ما ثبت الآن الدخول بها. قال أو ثبوت العدة، الآن لو دخل الآن بالمرأة، ما دخل بالمرأة أو كان صغيرا، كان صغيرا ثم حبلت المرأة، كان صغيرا ثم حبلت المرأة له، ثم بعد الوضع طلقها، بعد الوضع طلقها، ما الحكم؟ تعلمون والمطلقات يتربصن بأنفسن 3 قروء. الآن حينما حكم بأن الولد له، هل نحكم بأن المرأة عليها عدة؟ لا نحكم. إذن المرأة حكمها حكم غير المدخول بها، فبمجرد الطلاق هنا تخرج المرأة غير المدخول بها من العدة. هذا معنى قوله أو ثبوت العدة، إذن ليس لها عدة. قال أو الرجعة، لو أنه طلقها ثم ثبت الحمل، ثم ثبت الحمل، ما الحكم؟ هل نقول الآن وجود الحمل دليل على الرجعة؟ يعني الآن شخص طلق امرأته طلاق الرجعية، الحنابلة يرون أنه يحرم عليه أن يطأها، يحرم عليه أن يطأها. لو طلق هذه المرأة طلاقا رجعيا ثم حبلت، حبلت، هل الآن نقول الحبل الآن دليل على أنه جامع؟ فإذا جامع هذا دليل على أن الرجعة رجعها، فيكون رجعها؟ لا، نثبت حكم بعض الأحكام دون بعض. والكلام الآن لو ما أقر، لو أقر لا إشكال في المسألة، طيب لا إشكال في المسألة عند الحنابلة أن يرون أن الجماع رجع ولو من غير نية، لكن الصحيح أن الوطء، أن وطء المعتد من طلاق الرجعي جائز وليس برجعة إلا مع النية. لماذا جائز؟ لأن الله عز وجل يقول والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم، وهذه زوجة، فلذلك في الطلاق الرجعي يتوارث الزوجان بالإجماع، يتوارثان بأي سبب؟ بسبب النكاح، إذن هذا يدل على النكاح باقي. فأقول وطأها الصواب الجواز، لكن ليس لا تثبت الرجعة بسبب مجرد الوطء، لا بد من وطء ولا بد من نية الرجعة. أما إذا وطع شهوة فهنا فالصحيح أنه لا يجب عليها الرجعة. قال أو الحد، أي إقامة الحد على الزوج، لأن الحدود تدرى بأي شيء؟ بالشبهات. قال أو ثبوت الوصية له أو الميراث. قال الآن أوصيت لولد فلان، أوصيت لولد فلان، ثم أتت بولد ولم نثبت له أنه ولد، يعني أقر به بعض الورثة دون بعض، هنا لا نثبت له الوصية، لأن هذا الآن ما ثبت أنه ولد لفلان، إنما ثبت بعض الورثة أقر، وأقرارهم هنا لا يثبت به النسب. قال أو الميراث، قال وهي مسائل كثيرة. هذا معنى قوله ومن هذه القاعدة الأحكام التي يثبت بعضها دون بعض. القاعدة 16، إذا كان للواجب بدل فتعذر الوصول إلى الأصل حالة الوجوب، فهل يتعلق الوجوب بالبدل تعلقا مستقرا بحيث لا يعود إلى الأصل عند وجوده؟ للمسألة صور عديدة. قال إذا كان للواجب بدل، إذا كان للواجب بدل هنا يرجع إلى البدل، عندنا الأصل عبادة وجبت نرجع إلى إذا ما استطاع الشخص نرجع إلى البدن. صلي قائمة، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب. الشخص يحج بنفسه، إما استطاع ينيب غيره. في الكفارات، ونقول مثلا في كفارة الظهار عتق رقبة، فإن لم يجد فيصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فيطعم 60 مسكينة. هذا الأصل. أما إذا لم يوجد له بدل ما الحكم هنا؟ يسقط. قال إذا كان للواجب بدل فتعذر الوصول إلى الأصل، يعني ما أمكن أننا نأتي بالأصل، حالة الوجوب أي حينما وجب، فهل يتعلق الوجوب بالبدل تعلقا مستقرا؟ يعني إذا رجعنا للبدل حينما الآن أوجبنا البدل، أوجبنا البدل، حينما نوجب البدل هل الآن أصبح البدل هو الأصل؟ بمعنى لو وجد الأصل ما نرجع للأصل؟ هذا معنى كلامه. فهل يتعلق الوجوب بالبدل تعلقا مستقرا بحيث لا يعود الأصل عند وجود، يعني لو وجدنا الأصل هنا لا نلتفت إليه ونلغيه؟ قال للمسألة صور عديدة، منها الآن هدي التمتع، هدي التمتع والقران. إذا وجب على الشخص هدي التمتع، ثم متى يجب؟ هل هو يجب بالإحرام بالعمرة أو يوم العيد؟ الصحيح أنه بالإحرام بالعمرة، إذا أحرم بالعمرة هنا وجب عليه، لأن سبب الهدي هو التمتع، ومتى يكون متمتعا؟ إذا أحرم بالعمرة هنا وجب عليه. فهدي التمتع الآن يجب عليه هدي التمتع. لما أحرم بالعمرة قال ليس عندي مال، ليس عندي مال، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد هنا نأتي للبدل، فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. إذن عندنا البدل صيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. الآن سواء قلنا أنه أوجبنا عليه بدل حين أحرم بالعمرة، ونقول مثلا أحرم بالعمرة مثلا في اليوم مثلا 5 من الحجة، أو يوم العيد قال ما عندي ما أجد الهدي، الآن أوجبنا عليه الصيام، أوجبنا عليه الصيام، لما الآن قلنا الآن يجب عليك الصيام وأفتيناه بوجوب الصيام، وجد مالا أو كسب مالا، هل الآن حينما حكمنا عليه بوجوب الصيام وجد الآن الأصل، هل نقول الآن نرجع إلى الأصل ويجب عليك أن تذبح الهدي، أو يقال خلاص الأصل هو الصيام؟ فهنا لو رجع الأصل وهو الوجود الهدي والقدرة على ذبح الهدي، هنا لا تذبح الهدي، الواجب عليك هو الصيام. هذه هي القاعدة. والصحيح أنه يرجع إليه شيء إلى الأصل، يرجع إليه شيء إلى الأصل، فلما الآن الكلام عليه شيء قبل أن يشرع في الصيام، لكن لو شرع في الصيام هذه مسألة أخرى، أنه الآن تعلق الأمر بالصيام، لكن الآن قبل أن يشرع في الصيام وجد الهدي، نقول الآن الواجب عليك والهدي، فترجع إليه شيء إلى الأصل. قل كذلك شخص عليه كفارة ظهار، الآن عتق رقبة، قد لا توجد عتق الرقبة، كفارة الظهار كما تعلمون على الترتيب، ماذا يصنع؟ يعتق رقبة، إذا لم يجد يصوم شهرين متتابعين، إذا لم يجد يطعم 60 مسكين. الآن أوجبنا عليه عتق الرقبة، قال لا توجد رقبة، قلنا أو قال لا أملك، قلنا تصوم شهرين متتابعين، حكمنا عليه بأي شيء بأن يصوم شهرين متتابعين، لما الآن حكمنا عليه بأن يصوم شهرين متتابعين وجد الرقبة، وجد الرقبة، هل نقول الآن الواجب في حقك الصيام حينما حكم عليك الصيام فلا تعتق رقبة، أو نقول ترجع للأصل؟ نقول الصواب أنك ترجع للأصل، لأن هذا بدل لعدم وجود المبدل منه، لما وجد المبدل منه المبدل من ما الحكم؟ ترجع إلى الأصل، ويجب عليك أن تعتق رقبة. وأقول كذلك مثلا لو حكمنا عليه بالإطعام على اعتقاد أنه لا يستطيع أن يصوم، ثم تبين أنه يستطيع أن يصوم نرجع إلى الأصل وهو الصيام. كذلك فيما تعلق الأمر لا يتعلق فقط بالعبادات، لأنه قبل هذا، الآن شخص لم يجد ماء، دخل وقت صلاة المغرب ولم يجد ماء، ما الحكم؟ البدل هو التيمم، حكمنا عليه بأي شيء بالتيمم. وجد الماء قبل الصلاة، تيمم ثم وجد الماء قبل الصلاة، ما الحكم؟ لابد أن يتوضأ، لابد أن يتوضأ يرجع للأصل، وهذا مما يقوي القول الآخر وأنه يرجع لشيء إلى الأصل، لورود النص قال فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرة، فلذلك متى ما وجد الماء عاد إليه حدثه. فنقول هذه المسألة أيضا تقوي القول بأنه يرجع إلى شيء، يرجع إلى الأصل. الآن مثال آخر، شخص قال له الطبيب لا تستطيع أن تصوم رمضان ولا تستطيع أن تقضي، فلا بد أن تطعم. فلما أفطر رمضان قبل أن يطعم تبين أنه يستطيع أن يصوم لأي أمر من الأمور، ما الحكم؟ هل نقول الآن في حقك الإطعام أو نقول ترجع للأصل؟ نقول ترجع لأي شيء للأصل. شخص يقول لا أو امرأة تقول ليس لدي محرم فلا أستطيع أن أحج، لأن ستسافر على قول على أصح القولين بحرمة تسافر المرأة مع الرفقة الصالحة حتى في الحج، ما الواجب عليها الآن؟ أن تنيب غيرها، أن تنيب شخص يحج عنها، إذن أوجبنا عليها النيابة. قبل أن تنيب وقبل أن يحج النائب هنا وجد لها محرم، وجد لها محرم، ما الحكم هنا؟ أو المحرم الآن وافق أن يحج معها، ما الحكم هنا؟ نقول ترجع إلى الأصل، وهي أنها هي تحج بنفسها، البدل النائب لاعتقاد أنها لا يمكن أن تحج، فإذا تيسر الآن الحج أن تحجي بنفسها نرجع إلى الأصل وهو الأصل أنها تحجي بنفسها. في غير العبادات، الآن شخص أتلف صاع رز، أتلف صاع رز فلم نجد صاع رز، الأصل في الضمان أن نحكم بأي شيء بالمثل، أن نحكم بالمثل، نقول الآن يجب عليك أن تضمن صاع رز، قال ما وجدنا صاع رز، إذن نعطيه القيمة، يحكم عليه، يقول الضمان عليك الآن بالقيمة. الآن حينما أراد أن يعطيها القيمة وحكمنا عليه بالقيمة وجدنا الرز المثل، فهل الآن نقول يجب عليك الآن ترجع إلى الأصل وهو المثل، أو نقول الآن يجب عليك القيمة؟ الصحيح يجب عليه المثل، يجب عليه المثل هنا، القيمة بدل، فإذا وجد الأصل المبدل منه وهو الرز هنا لا بد أن يرجع. شخص مزق كتاب تحفة أهل الطلب، ماذا يجب عليه عند الحنابلة؟ نعم كتاب، لأنه مثل، لا يجب عليه القيمة، لأن المثليات عندهم المكيل والموزون، هذا المثليات. على هذا لو هذا الجهاز نسجل فيها الآن يقولون ليس مثليا، ولا شك أن أقول هذا القول مرجوح، المثلي ما له مماثل أو مشابه، هذا هو الصحيح. فنقول الآن شخص مزق كتاب تحفة أهل الطلب، على رأي الحنابلة يوجبون القيمة، كم قيمة هذا الكتاب؟ ولنقول مثلا 30 ريال، أعطيه 30، قال عندي نسخة مثلها بالتمام، أقول لا هذه ليست مثلية، وهذا يدل على ضعف رأي الحنابلة في تحديد ما هو
المثلي. نقول الصحيح أن المثلي إذا وجد مماثل أو مشابه فهنا هذا هو المثلي. إذا ما وجد لا مماثلا ولا مشابها، إذا لم نجد مماثلا ولا مشابها ونرجع لي شيء إلى القيمة. قال القاعدة السابعة عشرة: إذا تقابل عملان أحدهما ذو شرف في نفسه ورفعة وهو واحد، والآخر ذو تعدد في نفسه، فأيهما يرجح؟ ظاهر كلام أحمد ترجيح الكثرة. قال إذا تقابل عملان، أي عندنا عملان، يعني نحن مخيرون بين عملين، المتعبد مخير بين أمرين، أحدهما ذو شرف في نفسه ورفعة وهو واحد. عندنا عمل واحد لكن له فضل وله ميزة على غيره، والآخر ذو تعدد، يعني عندنا الآن المال سيمكن أن نجعل به عملا واحد أو له فضل أو عدة أعمال، الوقت يمكن نصرفه في عبادة واحدة فاضلة أو نصرفه في عدة عبادات. قال والآخر ذو تعد في نفسه، فأيهما يرجح؟ قال ظاهر كلام أحمد ترجيح الكثرة. ترجيح الكثرة أي نرجح الكثرة. أمثلة ذلك: شخص عنده وقت ولنقل ساعة، يقول ما رأيكم أريد أن أصلي في هذه الساعة، عندي 60 دقيقة أريد أن أصلي فيها، أيهما أفضل؟ هل أصلي ركعتين وأطيل فيها القراءة والخشوع والمناجاة، أو أكثر الركعات؟ أو أكثر الركعات؟ ذكر هو الآن ظاهر كلام أحمد ترجيح الكثرة، يقال كثر الركعات. لماذا نكثر الركعات؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث ثوبان: ما من مسلم يسجد لله سجدة إلا رفع بها درجة وحط عنه بها خطيئة. حديث ثوبان في مسلم. فعلى هذا كل ما تكثر السجدات يحط الله عز وجل بها عنك خطيئة ويرفع بها درجة. وحديث خادم النبي صلى الله عليه وسلم وربيعة بن كعب قال: كنت أبيت عند النبي صلى الله عليه وسلم فآتي له بوضوئه وحاجته، فقال سلني، فقلت مرافقتك في الجنة، قال أو غير ذاك، قلت هو ذاك، قال فأعني على نفسك بكثرة السجود. وأيضا في مسلم. فعلى هذا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلي شيء، إلى كثرة السجود، يكثر السجود. فعلى هذا الوقت الذي يصرف في أي شيء؟ في كثرة السجود مع تقليل القراءة وأذكار الصلاة عموما. هذا قول. والقول الثاني هو تكثير، هو إطالة القراءة وتقليل الركوع والسجود. هذا قول في المسألة. وهل هناك قول ثالث؟ نعم. الآن النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا في صحيح مسلم في حديث جابر حينما سئل عن أفضل الصلاة قال طول القنوت، يعني طول القنوت أي طول القيام. النبي صلى الله عليه وسلم يفضل في أي شيء؟ طول القيام. وفي الحديثين ذكرتهما قبل قليل يفضل كثرة السجود. فمن يرى أن الأفضل إطالة القيام مع تقليل الركوع والسجود يستدل بحديث أفضل الصلاة طول القنوت، ومن يرى تكثير السجود وتقليل القراءة يستدل بالحديث ذكرته قبل قليل. وهناك قول يجمع بين الأدلة وهذا هو الصواب وهو الذي يدل عليه السنة، وهو التفريق بين صلاة الليل والنهار. شخص الآن قال عندي ساعة أريد أن أصلي فيها، ما رأيكم هل أكثر فيها الركوع والسجود وخفف القراءة أو أطيل القراءة؟ نسأله نقول متى ستصلي هذه الساعة؟ هل ستصليها في الليل أو تصليها في النهار؟ فإن قال أريد أن أصليها في النهار نقول عليك بكثرة السجود، وإن قال أصليها في الليل نقول عليك بطول القنوت طول القيام. فلذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث عائشة قالت ما زاد في رمضان ولا في غير رمضان عن 11 ركعة فيصلي أربعا فلا تسأل حسنهن وطولهن الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل في صلاة الليل كان يطيل القيام. فلذلك في حديث حذيفة قرأ البقرة وآل عمران يقرأ مترسلا. إذن يمكن في هذه الركعة الواحدة كم سيصلي؟ عشرات السجدات لكنه أطال. في حديث عوف بن مالك قرأ البقرة في ركعة واحدة أيضا يمكن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها عشرات السجدات. فنقول له إن كنت تريد أن تصلي في الليل فالأفضل طول القنوت وتقليل الركعات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة طول القنوت. وإن كنت ستصلي في النهار فالأفضل هنا تكثير السجدات وبذلك تجتمع الأدلة. على هذا القول الوسط لا نعطي حكما عاما إنما نفرق بين صلاة الليل وصلاة النهار. هذا فيما يتعلق به بالصلاة. ناتي إلى القراءة قراءة القرآن. من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها. هل الشخص الآن قال أريد أن أقرأ هل أفضل أن أحضر القراءة لأجل كثرة الحسنات لأنه إذا حضر ستكون سيكون مقدار القراءة أكثر وستكون الحسنات أكثر، أو قال أقرأ مترسلا أتخشع كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ أمر القرآن على قلبي إذا مررت بسؤال سألت وإذا مررت باستعالة استعدت وهذا أفضل لي وأنفع لي. هنا يقال يرجع لي شيء إلى نفع العبادة. هذه قاعدة عامة. الأصل في العبادة هو الأنفع ليس مطلقا، لا نقول الأكثر ولا الأقل، يقال الأفضل هو الأنفع. فبقدر انتفاع الشخص من هذه العبادة بقدر إقباله على ربه تبارك وتعالى فهذه هو الأفضل. فنقول الأنفع لك هو الأفضل. فإذا قال إذا قرأت مترسلا أنشغل عن قراءتي وأسرح، نقول الترسل الحذر أفضل. وإذا قال لا إذا قرأت مترسلا فأشعر بقوة الإيمان أنتفع بقراءتي أشعر بزيادة الإيمان، فنقول هنا الترسل أفضل من الحذر. فعلى هذا أيضا لا نقول الأفضل لا القراءة ولا للترسل ولا الحذر إنما هو الأنفع. ناتي إلى شخص عنده 3000 ريال قال ما رأيكم أريد أن أضحي، وجدت كبشا 3000 ريال وهو كبش من أفضل الكبش، أو وجدت كبشين 3000 ريال لكنها أقل، ما رأيكم هل أفضل أضحي بكبشين أو أضحي بكبش واحد لكنه أفضل؟ نرجع في هذه المسألة إلى النص. واعلموا أصل قواعد الفقهية غالبا هي قواعد اجتهادية وفي نفس الوقت أيضا قواعد ليست مطلقة، إنما هي كما مر بنا قواعد أغلبية لابد من محترزات. ناتي إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر في الصحيحين حينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الرقاب أفضل، قال أنفسها عند أهلها وأغلاها ثمنا. على ظاهر حديث أبي ذر نقدم الأفضل أو العدد مقدم الأفضل، وإن كان يقول هنا كلام أحمد ترجيح ماذا؟ ترجيح العدد. فعلى رأي الإمام أحمد يرجح أن يضحي بضحيتين أفضل من يضحي بكبش واحد. والكلام علي شيء على إذا كان هذا أفضل والكبشين أقل والقيمة واحدة والقيمة متقاربة. هذا معنى قوله إذا تقابل عملان أحدهما ذو شرف في نفسه ورفعة وهو واحد والآخر ذو تعدد في نفسه فأيهما يرجح. ظاهر ما كلام أحمد ترجح الكثرة. إذن هنا يقال قد يترجح الكثرة أحيانا
وقد ترجح العدد أحيانا. أيضا هم أيضا الحنابلة من مسائل كورونا مسألة الرقيق، إذا كان عنده رقيق والنقل مثلا 10,000 ريال لأنه غالي، ويستطيع أن يعتق رقيقين 10,000 ريال لأنهم أقل، هل الأفضل يعتق رقيقين أو يعتق رقيقا واحدا؟ على ما ذكر قبل قليل الإمام أحمد يرجح الاثنين، لكن حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه يرجح الرقيق الواحد، فيقال هنا أيضا يكون الأفضل والله أعلم هو اعتاق الرقيق الغالي. لكن حتى تأتي مسألة وهي مسألة بعض الأشياء ربما توجد بها بعض القرائن التي تجعل المفضول فاضل، وهذه قاعدة أخرى، بعض الأحيان المفضول ماذا يكون؟ يكون فاضلا، فربما نرجح بعض الأحيان الرقيقين لأمر آخر غير مسألة غلاء الثمن، لو أردنا أن نرفع منه مثلا أذى أو يكون العتق في مثل هذه الحال واجب، هذه مسألة أخرى. لكن الكلام يعني في الجملة هنا الأفضل الأغلى. قال القاعدة 18: إذا اجتمعت عبادتان من جنس في وقت واحد ليست إحداها مفعولة على وجه القضاء ولا على طريق التبعية للأخرى في الوقت، تداخلت أفعالهما واكتفي منهما بفعل واحد وهو على ضربين، أحدهما أن يحصل له بالفعل الواحد العبادتان جميعا فيشترط أن ينويهما معا على المشهور، والضرب الثاني أن يحصل له إحدى العبادتين بنيتها وتسقط عنه الأخرى. هذه القاعدة مبحث نفيس نحن بحاجته. لماذا نحن بحاجته؟ لأنه من أسباب تكثير الأعمال الصالحة، من أسباب تكثير الأعمال الصالحة، لأن العمل هو العمل، إنما هو بالنية تكثر الأعمال الصالحة. الآن يقول إذا اجتمعت عبادتان من جنس في وقت واحد، قال إذا اجتمعت عبادتان، كلمة عبادتان العبادة معروف، هل مفهومه مراد؟ لا، ليس مرادا، قول عبادتان هذا ليس مراد. مثلا لو اجتمعت عليه عقوبتها شرعية، زنى ثم زنى ثم زنى ولم يقم عليه الحد، ما الحكم؟ إن كان جلدا سنحده مرة واحدة، وإن كان رجما فلا يمكن أن نرجم إلا مرة واحدة. إذن حصل التداخل في العقوبات ولم يحصل؟ حصل. شرب الخمر مرة بل مرات ولم يقم عليه الحد، ثم أردنا أن نقيم على الحد، سألنا كم شربت من مرة؟ قال شربت الخمر 100 مرة، على قول بأن الحد 40، قال حينما أقول 100 هل نجلده 4,000 جلدة أو نجلده 40 جلدة؟ نجلده 40 جلدة، فهنا يحصل التداخل في العقوبات الشرعية. كذلك أيضا في باب الكفارات، وهي أيضا نوع من نوع العقوبات، لو أن شخصا وهو حاج غطى رأسه فعليه فدية، لبس مخيطا فعليه فدية، تطير عليه فدية. الآن كم من محذور؟ 3 مرات. لكن الآن غطى رأسه ولم يفتي، لبس مخيطا ولم يفتي، تطيب ولم يفتي، ما الحكم هنا؟ نقول تتداخل الكفارات فيزيه كفارة واحدة، تزيه كفارة واحدة. لكن ما رأيكم لو صاد غزالا ولم يكفر، ثم صاد غزالا أخرى ولم يكفر، ثم صاد غزالا ثالثة ولم يكفر، هل نقول تداخل؟ لا، لا تداخل هنا لأجل أي شيء، لأن هناك اختلاف في ضمان، فالضمان لا تداخل فيه. أما هنا فلا، فليس هناك إتلاف، فليس فيه ضمان، فهنا إذا وجد الضمان وجب على الضمان لا تداخل، وإذا لم يوجد هناك الضمان فهنا تحصل التداخل في الكفارات. السلام عليكم. نرجع إلى القاعدة، إذا اجتمعت عبادتان من جنس في وقت واحد ليست إحداهما، قال من جنس
في بعض النسخ من جنس واحد مساك الله بخير، وهذا صحيح. إذن هذا شرط، أولا شرط التداخل أن تكون من جنس واحد، صلاة مع صلاة، صيام مع صيام، طواف مع طواف. لكن هل يمكن يحصل التداخل بين صلاة وحج؟ لا يمكن. هل يمكن التداخل بين سعي وطواف؟ لا يمكن. إذن يشترط في التداخل أن تكون العبادة من جنس واحد، تكون العبادة من جنس واحد، صلاة مع صلاة يحصل بينهما تداخل، طواف مع طواف يحصل بينهما تداخل. لعلي قبل أن أدخل في باب التداخل أذكر ما هي أدلة التداخل. قد يأتي قائل يقول لك الآن تتكلم عن التداخل، ما الدليل على أنه تداخل؟ أدلة التداخل قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله تعالى عنها، حديث في الصحيحين، تعلم قصة عائشة ثم آل بها الأمر أنها كانت قارنة أدخلت الحج على العمرة، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إن طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يسعك لحجك وعمرتك. إذن هي رضي الله تعالى عنها طافت طوافا واحدا وسعت سعيا واحدا وكانت حاجة ومعتمرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا الطواف يكفي لطواف الحج وطواف العمرة، والسعي أيضا يكفي لطواف الحج وطواف العمرة. هذا دليل، وهذا من بركة هذه المرأة المباركة أمنا رضي الله تعالى عنها. أيضا من بركتها، تعلمون قصتها حينما ألحت على النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتمر بعد أن فرغت من حجها، أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتمر من التنعيم، قال: ثم توافينا، أي توافينا خارج مكة. فعائشة رضي الله تعالى عنها اعتمرت، ماذا صنعت؟ طافت وسعت ثم خرجت من مكة. خرجت من مكة، هل طافت للوداع؟ لم تطف للوداع. وهذا أيضا نستفيد منه حصول التداخل بين طواف الحج العمرة وطواف الوداع. قد هذا يقول قائل، لأن هي كما تعلمون أصلا ما وادعت رضي الله تعالى عنها، إنما طافت والظهر ما وادعت، هذا اللي ظهر. وقد استدل البخاري رحمه الله تعالى بذلك وبوب عليه. إذن نحن نقول الآن طوافها عن العمرة أجزأها عن طواف الوداع، أجزأها عن طواف الوداع. إذن حصل تداخل بين طواف العمرة وطواف الوداع. لا تأتي علينا مسألة أخرى، وهي أن العمرة لا يشترط لها طواف وداع، هذه مسألة أخرى. نقول أن هي حاجة ما طافت الوداع لأجل الحج، وإلا لا شك أن المسألة محل خلاف. الشخص إذا اعتمر هل يجب عليه أن يودع أو لا؟ أليس رجح أنه لا بد أن يطوف للوداع حتى في العمرة؟ لكن حتى على القول بعدم وجوب طواف الوداع للعمرة، نقول هي المرأة حاجة لها ما طافت طواف الوداع للحج، هذا دليل. ثاني أيضا من الأدلة قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث ابن مسعود وأيضا في الصحيحين: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصيام فإنه له وجاء. الصيام هو بحد ذاته عبادة، والصيام أيضا لتحصيل الفرج عبادة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر الشباب أن يصوموا، وإذا صاموا سيحصل لهم بهذا الصيام عبادتان. العبادة الأولى الصيام، هو بحد ذات عبادة يجر عليها الصائم. الثاني هو تحصين الفرج، فعبادة واحدة وهي الصيام يؤجر عليها الشاب من وجهين، من وجه الصيام ومن وجه تحصين الفرج. أيضا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث عمر: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، لا عمل إلا بنية، وإنما لكل امرئ ما نوى. فالشخص إذا نوى في عبادة واحدة عبادتين يؤجر على العبادتين. لو نوى ثلاث عبادات يؤجر لهذه الثلاث. وهذا يتصور. خذ مثلا على سبيل المثال، لما يدخل مثلا أحدنا ونقول صلاة الظهر، قبل صلاة الظهر وقد توضأ في بيته، يدخل بنية يصلي ركعتين بنية الراتبة القبلية، يؤجر على ركعتين الراتبة القبلية، ينوي التحية والراتبة يؤجر على عبادتين، على نية الراتبة وعلى نية تحية المسجد. كما أن الشاب إذا صام بنية تحسين الفرد ونية الصيام يؤجر من جهتين، كذلك هنا شخص آخر نوى سنة الوضوء وتحية المسجد والراتبة يؤجر أيضا في عبادة واحدة على ثلاثة عبادات. وهذا يدل على أهمية النية واستحضار النية في كل عبادة. خذ مثلا الواحد منا يأتي بعض الأحيان وقد أقيمت الصلاة، يدخل بنية الفرض ونية تحيات المسجد فيؤجر على الجميع. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذن هذه أدلة التداخل في العبادات. وأهل العلم في الجملة مجمعون على القول بالتداخل بين العبادات، وإن كانوا يختلفون في تطبيق الفروع، لكنهم في الجملة تجدهم يقولون بالتداخل، وإن كانوا يختلفون في بعض المسائل. إذا اجتمعت عبادتان من جنس، أي من جنس واحد في وقت واحد، وهذا أيضا قيد، لابد أن تكون في وقت واحد. لا يمكن الآن يحصل تداخل بين سنة الظهر القبلية والبعدية. صلى سنة الظهر القبلية وقال أنوي بها سنة الظهر القبلية والبعدية، قل لا. قال لماذا؟ قلنا لابد أن يتحد الوقت، والآن الوقت مختلف، هذه قبل الصلاة وهذه قبل الصلاة وهذه بعد الصلاة. لو أن شخصا صلى في بيته سنة الفجر ثم نوى بها سنة الفجر وتحية المسجد، ثم جاء وجلس قال صليت تحية المسجد، نويت براتبة الفجر تحية المسجد، نقول لا. قال كيف تقول لا؟ إذا أتيت الآن الفجر للمسجد تقول لي صل تنوي بها راتبة الفجر وتنوي بها التحية، أنا فعلت ذلك في بيتي. يقول اختلف، في بيتك الوقت مختلف، لأن تحية المسجد تصلى بعد الدخول، بعد دخول المسجد، وأنت ما صليت الآن بعد دخول المسجد، صليت قبل دخول المسجد، لكنك حينما أتيت المسجد صليت، لكن تصلي الراتبة وتدخل فيها تحية المسجد. إذن يشترط فيها الوقت. شخص حينما طاف طواف الإفاضة يوم العيد قال أنوي به طواف الإفاضة وطواف الوداع، طواف الإفاضة وطواف الوداع، نقول لا تداخل. لماذا؟ لأن الوقت مختلف. طواف الوداع على الصحيح خلافا للأحناف يكون آخر أعمال الحج، سواء كنت في مكة أو في منى. أما الآن هذا ليس آخر أعمال الحج، حينما طفت يوم العيد باقي لك رمي الجمار على الأقل في الحادي عشر والثاني عشر، إن لم تتأخر فالثالث عشر. إذن هذا معنى قوله في وقت، فلا بد من الوقت. شخص صلى المغرب وقال أنوي بها المغرب والوتر، لا تداخل لأن الوقت مختلف، لا يدخل وقت الوتر إلا بعد صلاة العشاء، والآن ما صليت العشاء. إذن هذا معنى قوله من جنس في وقت واحد. إذن يشترط في التداخل أن تكون العبادة، أن تكون العبادتان فأكثر من جنس واحد. أيضا يشترط اتحاد الوقت، يشترط اتحاد الوقت أن يكون في وقت واحد. قال ليست إحداهما مفعولة على وجه القضاء، ليست إحداهما مفعولة على وجه القضاء. يعني يقول يشترط ألا تكون إحداهما على وجه القضاء. خذ طبعا عندنا كما مر بنا عندنا أداء وقضاء وإعادة. أداء العبادة أدى الصلاة نقول أداها في وقتها، أعادها في الوقت مرة ثانية، قضاها بعد خروج الوقت. قال ليست إحداهما مفعولة على وجه القضاء، هذا شرط ثالث ذكره وإن كان ليس محل اتفاق، بل حتى عند الحنابلة في بعض العبادات يجعلونها من باب التداخل وإن كانت على وجه القضاء. الآن لو أن شخصا أتى بعد أذان العصر، بعد أذان العصر لم يصلي الظهر، لم يصلي الظهر وأراد أن يصلي الظهر في المسجد، الآن قضاء وليس داعا، هذا القضاء الآن هل يجزيه عن تحية المسجد أو نقول صلي ركعتي تحية المسجد ثم تقضي؟ يجزي، حتى عند الحنابلة يرون أنه يجزي. إذن قوله ليس على وجه القضاء يعني في الجملة، في الجملة، ولا أحيانا قد تكون على وجه القضاء ويحصل تداخل. أكو السلام. قد يكون القضاء بين عبادتين واجبتين، شخص الآن أتى لصلاة العصر ثم تذكر أنه لم يصلي العصر من أمس، أكو السلام، لم يصلي صلاة العصر أمس، الآن سيقضي صلاة العصر، هل يقال يدخل فيه تداخل؟ لا، لا بد أن يصلي صلاة العصر أمس ثم يصلي صلاة العصر الحاضرة لأجله شيء، لأن إحداهما لا على وجه القضاء. أيضا بعضهم يعلل تعليل آخر وما ذكر ابن قدامة رحمه تعالى، هذا شرط آخر عند بعضهم، يقول ألا تكون العبادة مرادة لذاتها، صلاة الظهر مرادة لذاتها، مقصودة لذاتها، فإذا الآن صلاها صلاة الظهر قضاء وصلاة الظهر حاضرة، كل صلاة مقصودة لذاتها فلا يمكن حصول التداخل بينهما. قال مفعولة على وجه القضاء، قال ولا على طريقة تبعية للأخرى في الوقت. يقول بعض العبادات تكون تبعا لعبادة أخرى، الآن صلاة الظهر إذا دخل المسجد وأراد أن يصلي تحية المسجد مع الراتبة ينوي بهما التحية والراتبة بالحكم يحصل تداخل. لأجل أي شيء؟ لأن تحية المسجد ليست مرادة لذاتها، المقصود أن لا يجلس الشخص لو قد صلى ركعتين. الأمر الثاني أن تحية المسجد ليست تبعا للظهر، لكن الآن لو أراد أن يصلي تحية، لو يصلي راتبة ليصلي الفرض وينوي بها أيضا راتبة الظهر القبلية، يصلي الفرض وينوي بها راتبة الظهر القبلية، ما الحكم؟ لا يجزي. لأجل شيء؟ لأنها تبع صلاة الظهر، راتبة الظهر القبلية هي تبع فلا تجزي عنه. لو دخل العصر ورأى الإمام قد أقام الصلاة ويرى أن راتبة أن العصر لها سنة راتبة أربعا كهيئة العصر، وقال الصفة هي الصفة، سأنوي راتبة العصر القبلية وأنوي بها صلاة العصر، ما الحكم؟ لا يجزي. لأجل أي شيء؟ لأن راتبة العصر القبلية تبعا للصلاة. وأيضا يمكن أيضا نعلل بالتعليل الآخر وهو الوقت، أن الوقت غير متحد، هذه وقتها قبل الصلاة والآن هو صلىها متى؟ مع الصلاة. إذن هذا معنى قوله ولا على طريق التبعية الأخرى في الوقت. قد تداخلت أفعالهما،
تداخلت الأفعال، يعني تكون الأفعال واحدة، تكون الأفعال واحدة، وأيضا تداخل الأجر، تداخل الأجر. قال واكتفي منهما بفعل واحد، يعني نكتفي بأن إذا توفرت الشروط نكتفي بأن نأتي بعبادة واحدة من هذه العبادات. قال وهو على ضربين، قول وهو على ضربين أتركه لي الدرس القادم، لأن المسألة فيها تحتاج إلى شيء من التفصيل.